بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: العاشرة، أي من المسائل المستنبطة من الباب، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه، أي قد يؤول الغلو بصاحبه إلى الإشراك بالله كما حصل من أولئك الذين عبدوا أولئك الصالحين في عهد نوح، ومن سلك مسلكهم ممن غلا في الصالحين حتى عبدهم من دون الله. والغلو مذموم للنواهي الواردة عنه في الكتاب والسنة. قال: الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، أي قد يؤدي الاعتكاف على قبر الرجل الصالح إلى أن يعبد من دون الله، ويعتقد أن له خاصية ليست لغيره، وهذا الصنيع فيه تشبه بأولئك الذين عكفوا على أصنام فعبدوها من دون الله، فأنكر عليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام حين ذهب لمناجاة ربه زين لهم السامري عبادة ذلكم العجل، قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وهكذا إبراهيم حين أنكر على أولئك قالوا: لن نبرح عليه عاكفين، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، الآيات. قال: الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. والتماثيل هي الأصنام التي تعبد من دون الله، التي على صور بني آدم أو ما عبد من دون الله من الأشجار أو الأحجار أو غير ذلك مما ليس على صورة بني آدم. فالوثن يشمل ما كان له صورة وليس له صورة، والأصنام غالبا تطلق على ما كان على صورة، وهذا هو المشهور. وعلي رضي الله عنه قال لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، وفي رواية: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبر مشرفا إلا سويته. فالواجب إزالة الصور والتماثيل. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام حطم الأصنام كما ذكر الله عنه في سورة الأنبياء، وهكذا في سورة الصافات. نبينا عليه الصلاة والسلام حين دخل الكعبة رأى أصناما منصوبة حولها وداخلها وفوقها، فحطم تلك الصور وتلك الأصنام، وجعل يقرأ قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال: الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. والمراد بالقصة قصة الذين غلوا في هؤلاء الصالحين المذكورين في سورة نوح، وأن الأمر غلا بهم إلى أن عبدوا تلك الأصنام تلك الصور والعياذ بالله، مع الغفلة عنها، لأن بعض الناس قد يتساهل في شأن هذه التماثيل، وقد تؤدي إلى عبادة غير الله، وقد يؤدي الأمر إلى أن تعبد من دون الله، فلا يتساهل في ذلك. الرابعة عشرة: وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال، هكذا في بعض النسخ. وفي نسخة: واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال، وهذا أقرب. تقول هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها: واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال، وهذا أقرب الله أعلم. وقوله وهي أعجب العجب، أي هذه المسألة التي سيذكرها، قراءتهم إياها أي ما حصل لقوم نوح في سورة نوح، وأيضا قراءتهم لتفسير الآية، وأيضا أثر ابن عباس الذي ورد في بيان ذلك، ومعرفتهم معنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، وهو الإشراك بالله، كونهم صوروا صور أولئك الصالحين ليتذكروا عبادتهم، ثم مات أولئك وجاءوا ناس فعبدوهم من دون الله، وهذا شرك، شرك بالله، ومع ذلك يعتقدون أن هذا الفعل هو أفضل العبادات، وأن نهي الله ورسوله عنه أي هذا الشرك المبيح للدم والمال عبادة، بل من أفضل العبادات، وأنه يدل على محبة الصالحين، هذا من انتكاس الفطر وفسادها والعياذ بالله، وإلا هذا منكر، أنكره الله على قوم نوح، وهكذا نوح أنكر عليه على قومه هذا الشرك، وما أكثر الأدلة الناهية عن عبادة غير الله والاستغاثة بالأموات والغائبين. بعض الناس ربما يدعو أصحاب القبور أو يعتقد فيهم النفع والضر أو أن لهم سرا في الكون وأثرا. قال الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة أي بأولئك الصالحين، ما نعبدهم إلا ليقربنا الله إلى الله زلفى، أي يكونون واسطة بيننا وبين الله، نزدلف بهم إلى ربنا يشفعوا لنا. وقال تعالى في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا شرك الأولين، أن تجعل بينك وبين الله واسطة، وهو القائل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا تحتاج إلى واسطة بينك وبين خالقك، فهو قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال السادسة عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أرادوا ذلك أي أرادوا أن تشفع لهم من دون الله أو أرادوا عبادتها، وإنما أرادوا أن يتذكروا أولئك الصالحين لينشطوا للعبادة فصوروا صورهم، هذا كان في أول الأمر كما تقدم، وهذا الصنيع باطل، وإن كان الذي بعده كفرا أي عبادتهم من دون الله. قال السابعة عشر البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين، البيان العظيم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني أي لا تغلو في مدحي ولا تبالغ فيه فتتشبهوا بالنصارى الذين أطروا عيسى وبالغوا فيه حتى قالوا إنه الله، وبعضهم قال ابن الله وبعضهم قال ثالث ثلاثة، فإياكم أن تسلكوا هذا المسألة بأن تغلوا بي إلى هذا الحد أو دونه، وإنما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته أنه عبد الله ورسوله وكفى بذلك شرفا. قال الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، نصيحته أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا بهلاك المتنطعين، حين قال في حديث ابن مسعود هلك المتنطعون ثلاثة أي المتعمقون المتجاوزون الغالون في المدح أو في غيره في القول والفعل، أي فالحذر أن تسلكوا هذا المسلك. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم أي تلك الأصنام التي اتخذها قوم بعض قوم نوح حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، معرفة قدر وجود العلم وإنه تحصل البصيرة به ويحصل بمعرفته توحيد الله وعبادة الله، وبفقده يحصل الشر العظيم والمستطير، ربما حصل الشرك وما دونه بسبب الجهل بدين الله أو بعظمة الله. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية للبخاري: فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا.